بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معاني القرآن لأبي جعفر النحاس رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في سورة البقرة وقوله جل وعز: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال السدي: بالحق، أي لا يكتب لصاحب الحق أكثر مما له ولا أقل. ثم قال تعالى: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. قيل:
وهذه الكتابة في كل شيء، في هذا الموضع وفي غيره، من كتب كتابة كتب بالعدل، فلا يحيف في كتابته ولا يجامل فيها ولا يضع شروطا فيها أو محترزات قد تكون هذه المحترزات تضر أحد الطرفين، وإنما يتقي الله سبحانه وتعالى. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. نعم.
ثم قال تعالى: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. قيل: كما علمه الله من الكتابة بالعدل. وقيل: كما فضله الله بعلم الكتابة. ثم قال تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو. قال ابن وهب: أخبرني يونس أنه سأل ربيعة: ما صفة السفيه؟ فقال: الذي لا يثمر ماله في بيعه ولا ابتياعه، ولا يمنع نفسه لذة، يسقط في المال سقوط من لا يعد المال شيئا، الذي لا يرى له عقل في مال.
هذا باختصار السفيه الذي لا يرى له عقل في مال، يعني لا يحسن التصرف. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: السفيه الجاهل بالإملاء، والضعيف الأخرق. وقال أبو إسحاق: السفيه الخفيف العقل، ومن هذا تسفهت الريح الشيء إذا حركته واستخفته، ومنه مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. وحكى غيره أن السفه كل ما يقبح فعله، أي هو فعل ليس بمحكم، من قولهم: ثوب سفيه إذا كان متخلخلا. فأما الضعيف فهو والله أعلم الذي فيه ضعف من خرس أو هرم أو جنون. ثم قال تعالى: فليملل وليه بالعدل. في معنى هذا قولان. روى سفيان عن يونس عن الحسن: فليملل وليه بالعدل. قال الضحاك: ولي السفيه الذي يجوز عليه أمره، فهو وليه أن يقوم بأمره. بالعدل هو الذي يملي الحق. وقوى القول الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المعنى: فليملل الولي الذي هو عليه. واحتج بهذا القول من ذهب إلى نفي الحجر عن الأحرار البالغين الوقلاء، وهو مذهب محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي.
نعم. الصحيح أنه يحجر على الحر إن كان سفيا لا يحسن التصرف، ويكون هذا الحجر لمصلحة نفسه. فالحجر على قسمين: حجر لمصلحة الغير، وحجر لمصلحة الشخص. حجر لمصلحة الشخص إذا كان الشخص سفيها لا يحسن التصرف في المال ولا التصرف هذه الأمور، فإنه يحجر عليه أن يمنع من التصرف على وجه حتى لا يتبدد ماله. الأمر الثاني أو النوع الثاني حجر لمصلحة الغير، وهو ما إذا كان له غرماء يطالبونه بديون وكذا وعنده مال، فإن الحاكم يحجر عليه ليبيع هذا المال من أرض أو كذا ليسدد الغرماء كل على حسب حصته، فيكون هذا حجرا لمصلحة الغير. حجرا لمصلحة الغير. هناك الحجر لمصلحة نفسه، وهذا يعود إلى السفه. إذا كان سفيها لا يحسن التصرف فإنه يحجر عليه لمصلحته. نعم.
ثم قال عز وجل: هنا
قال سبحانه وتعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل، أي من يقوم على أمره، يقوم مقامه. نعم. فالحجر على الأحرار هذا جائز، في أصح قولي أهل العلم. نعم. وانظر إلى هذه التفصيلات، سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، إلى آخر هذه الأحكام العظيمة التفصيلية حتى لا يقع النزاع بين الناس. هذه في كتاب الله سبحانه وتعالى، فما بالكم بالعقائد، وما بالكم بالأحكام التي تتعلق بأركان الإسلام. فهذا القرآن سبحانه وتعالى كتاب هداية عظيم، وعلى الأمة أن تأخذ بهداية القرآن آية آية وكلمة كلمة، لأنه كلام رب العالمين سبحانه. ووالله ما ذقنا التعاسة ولا ذقنا الذل إلا يوم أن ابتعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. شوفوا، انظروا يا أخواني، هذا مجلس كتابة، مجلس كتابة، كتابة الدين، والله عز وجل يذكر الأحكام التفصيلية فيه، حال الكاتب وحال المتدينين وما يتعلق بالشهادة، ومن يشهد، يشهد الرجلان، طب إن لم يكن الرجلان فرجل وامرأتان، ما يتعلق بشرط الشهادة في الأموال، فعندنا الشهادة في الأموال لها صفتها، والشهادة في الحدود لها صفتها، والشهادة في الزنا بصفة خاصة لها صفتها، والشهادة فيما تعلق بأحكام النساء الخاصة لها صفتها. كل شيء مفصل سبحان الله في شريعتنا العظيمة الغراء. نعم.
ثم قال عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قيل من أهل ملتكم. ثم قال تعالى: ممن ترضون من الشهداء، أي ممن ترضون مذهبه. قال إبراهيم: ممن لم تظهر له ريبة. ثم قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي أن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى. وروي عن الجحدري: أن تضل أي تنسى، كما قال: أنسيت كذا. فأما ما روي عن ابن عيينة من أنه قال: تصير شهادتهما بمنزلة شهادة الذكر، فلا يعرفه أهل اللغة، وهو أيضا خطأ، لأنه لو كان إنما معناه نجعلها بمنزلة الذكر لم يحتج إلى أن تضل، لأنها كانت تجعلها بمنزلة الذكر ضلت أو لم تضل.
نعم.
ولا يجوز أن تصيرها بمنزلة الذكر وقد نسيت شهادتها. وأما فتح أن فنذكره في الإعراب إن شاء الله. ثم قال عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. روى ابن نجيح:
إذا ترى في شهادة على الأموال والحقوق هذه تشهد، يشهد فيها رجلان، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فيجوز شهادة المرأة في الأموال، لكن ليعلم أن شهادة الرجل بامرأتين، فالمرأتان تقومان مقام الرجل. والتعليل: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني أن تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. نعم. أما الشهادة في الحدود والقصاص وكذا لا يعمل به، في لا يعمل بالنساء قط، المرأة لا يؤخذ بها في ذلك. وأعلى ما يكون من شهادة في الحدود الشهادة في الزنا، ففيها 4 شهداء من الرجال العدول، ولا يعمل فيها بالنساء. يبقى الحدود كلها لا يقبل شهادة المرأة فيها، أما ما يتعلق بالحقوق والأموال وغير ذلك فيعمل بشهادة المرأة، لكن تقوم مقام الرجل المرأتان. أما الأمور الخاصة بالمرأة فإن المرأة يعمل بشهادتها ولو كانت واحدة، كالرضاع مثلا وكذا يعمل بشهادتها ولو كان واحد. قد جاء عند البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فلانة زعمت أنها أرضعتني أنا وامرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ نعم.
ثم قال عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. روى ابن نجيح عن مجاهد قال: إذا دعي ليشهد وقد كان أشهد. وقال الحسن: وإذا ما دعوا ابتداء للشهادة، ولا يأبوا إذا دعوا لإقامتها. قال أبو جعفر: قيل قول الحسن أشبه، لأنه لو كان ذلك لهم لتويت الحقوق، ولأن بعده ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي لا تملوا أن تكتبوا الحق كان كثيرا أو قليلا، كما يقال لو أعطينك حقك حقك صغر أو كبر.
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إذا دعوا للشهادة وتعانت الشهادة، فلا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فعندنا تحمل شهادة وعندنا أداء شهادة. هل الإنسان يتحرى ويذهب ويجيء وكذا من أجل أن يتحمل هذه الشهادة ويطالع وكذا؟ إذا كان هذا لصيانة الحقوق فهذا يؤجر عليها الإنسان. الإنسان مثلا إذا كان في موقف وكذا وذهب فوقف وحقق الأمر حتى يشهد بعد ذلك، فهذا احتساب، فأن تذهب لكذا هذا ليس واجبا عليك. أما إذا عينت الشيء ثم دعيت للشهادة فيجب عليك أن تلبي ولا تكتم الشهادة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تكتم الشهادة. فلا ينبغي الإنسان أن يكتم شهادة طلبت منه أن يشهد بالحق إلا إذا خشي على نفسه ضررا، يعني لو قال طرف من الأطراف سأقتلك وهو قادر فعلا أن يقتلها ومتوقع هذا منه، فحينئذ لا تجب عليه، حينئذ لا تجب عليه. كذلك أيضا إذا كان هناك أشخاص متعددون كل رأى وهذا سيشهد وهذا دعي وهو واحد من خمسة فقال له والله خذ فلان أو كذا، هنا لا يجب عليه طالما أن الشهادة ستؤدى، فلا يجب على جميع الأفراد الذين رأوا هذه الواقعة أن يشهدوا جميعا طالما أن الشهادة ستؤدى وأنه سيصان بها الحقوق. أما أن الحقوق لا تصان إلا من قبل من شهد ثم يمتنع فهذا آثم، قال سبحانه وتعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لا ينبغي أن تكتم الشهادة أبدا، وهذه الشهادة في كل ما يطلب من الإنسان بيانه برؤية أو سماع أو غير ذلك مما يحتاج إليه الشهادة، لأنه إذا كتم الإنسان الشهادة أو بدلها أو غيرها ذهبت حقوق وضاعت وانقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق. ومن ذلك أيضا الشهادة على الناس في دينهم أن هذا فاسق وأن هذا يصلح وأن هذا ما يصلح. فلو أن رجلا جاء واستأمنك على رجل هل يصلح زوجا أم لا وأنت تعلم أنه لا يصلح، فلا ينبغي أن تكتم أمره ولا أن تكتم حاله، بل تقول هذا ما يصلح، هذا الرجل ليس دينا، ولا تقول أنا وقعت في غيبة، بل هذا مما يتعين عليك بيانه حتى لا يتورط المسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وهذا من النصيحة أن تقول هذا الرجل لا يصلح زوجا. والنبي صلى الله عليه وسلم مع صلاحية الصحابة الحمد لله جميعا فهم الأفاضل الفضلاء لهذا الباب، لكن اختار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع الأولى والأنسب، وإلا فكل الصحابة الحمد لله عدول. لما قال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوه كل مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكح أسامة ابن زيد، انكح أسامة ابن زيد، فما بالنا لو تعلق بالأمر ما ينبغي الإخبار به وهو أن هذا الرجل لا يصلح أصلا، هذا الرجل لا يصلح، كان يكون عنده رقة في دينه أو غش في معاملاته. كذلك أيضا في التلقي، فلا ينبغي أن تحيل على إنسان تعلم أنه لا يصلح أن يتلقى عنه العلم لكونه مبتدعا أو لكونه ليس عنده طريقة، ولو كان سلفي سني لكن رجل عنده شذوذات وليس عنده طريقة في التدريس وقد يضيع الطلاب، مثل هذا لا يحال عليه ويقال لا تطلب العلم على هذا، هذا يصلح في نفسه، رجل عنده عقيدة سلفية وكذا هذا طيب جزاه الله خير يصلح في نفسه هكذا، أما أنه يتصدر لا، فليس كل من على عقيدة السلف يصلح للتصدر، التصدر باب آخر له مؤهلات أخرى، أما كعقيدة هذه عقيدة سلفية، رجل عقيدته عقيدة سلفية، لكن هذا الرجل لا يصلح التصدر. ليه؟ لأنه ليس عنده مؤهلات التصدر. فمثل هذا لابد من نصيحة، ولهذا ليس كل المشكلة فقط حينما تقول فلان لا يؤخذ عنه العلم أو فلان لا يدرس عندنا أنه يكون مبتدعا فيبادر الناس يقولون هل هو مبتدع؟ هل هو عنده بدعة؟ لا، ليس مبتدعا من جهة الأصول، هو على أصول أهل السنة والجماعة، لكن هذا رجل لا يصلح، لا يصلح للتدريس مثل المدارس التعليم العادي والتدريس وغير ذلك. قد يكون إنسان خريج كلية لكن ما يصلح مدرس، ولهذا لابد من تربية عملية في التدريس، ولابد من شهادة المسؤولين له أن هذا يصلح للتدريس أم لا يصلح للتدريس. قد لا يصلح للتدريس. وعندنا في العلم الشرعي نفس المسألة، قد يكون هذا الرجل صاحب شذوذات ليس عنده طريقة العلماء، فلهذا يكون خطرا على الطلاب، يفهمهم أشياء. يعني مثلا قد يتصدر، ومن باب تعظيم السنة عليكم بالأوائل والأوائل والأوائل، ولا نقرأ لمن بعد المئة الخامسة أو المئة السادسة. ده اسمه إيه بقى؟ ده اسمه بقى توجه الشيخ، ده توجه الشيخ الذي قد يقنع به الطلاب، ويطلع الطلاب بقى إذا كان عنده مئة طالب يبقى مئة فكرة، هذه الفكرة أخذها مئة طالب، وكل طالب سيتصدر يوما ما إياكم أن تقرأوا لمن بعد المئة الخامسة، مزقوا هذه الكتب. والله يا إخواني هذا يوجد، لا تقرأوا بعد المئة الثامنة، لا تقرأوا بعد كذا، شذوذات. أو قد تجد الشيخ يحسن زيا معينا وثوبا معينا ويلوم الأخ، يا أخي ما ينبغي هذا، وبعدين يا شيخ إبراهيم أنت إيه اللي جابك كذا لابس بنطلونك، ما ينبغي يا شيخ إبراهيم الله يكرمك، دي مجالس علم، ما ينبغي تلبس بنطلون وتلبس قميص وتبقى حاسر الرأس. معلش يا شيخ إبراهيم هات لك جلابية وأنت جاي، ونبدأ إحنا نزهد في هذا الباب. يوم الشيخ إبراهيم يلبس كذا وده يلبس كذا وده يلبس كذا، ويصبح ده السمت اللي ما يلبسه هذا يلام ويعاتب، ويعتبر هذا يتنافى مع إيه؟ مع طالب العلم الذي ينبغي أن يكون. يبقى الشيخ له سمت معين، السمت المعين ده الشيخ لابد أن يكون له سمت، لكن سمت إيه؟ يكون على سمت من وهدي من. هذا السمت منه ما يكون لازما ومنه ما لا يكون لازما، لكنه يفرض على الناس زيا معينا وطريقة معينة مثلا يعني. فاختياره في الاختيارات تقوم على ماذا؟ على الاختيارات على ماذا؟ ما يبالي بكلام أي أحد إلا أن يكون شيء هناك مثلا، شيء مثلا هو يحدده، هو يحدد تعاملاته مع الإجماعات، تعاملاته مع خلافات أهل العلم، تعاملاته طريقته في مناقشة أي مسألة من المسائل. طيب لو عالم معاصر ماذا نصنع مثلا معه؟ موقفنا منه إذا أمور كثيرة جدا ممكن الشيخ يضيع الأمة بسببها، وهو سلفي فيما يتعلق بالعقيدة. سمع العقيدة سمعها لك 100%، أصول أحمد سمعها لك، العقيدة الوسطية سمعها لك، الحموية كمان سمعها لك، لكن هذا الرجل خطر على الأمة، خطر على الأمة، خطر على الأمة. ليه؟ لأنه له طرق خاصة، لأن هذا التدريس والتوجه هذا أمانة، هذا أمر أمانة، هذا يحتاج نسيان ذات الإنسان، لابد أن يكون مقدما مصلحة الطالب، مصلحة التدريس، مصلحة كذا على مصلحة نفسه. نعم. فالشاهد من هذا يعني كله أن هذه شهادة، شهادة في باب العلم، شهادة في باب الزواج، شهادة في باب المعاملات. يجيك أخ أنت حبيبه ويأكل عندك وتأكل عنده، وجاء واحد يقول يا شيخ والله الأخ هذا يعني إحنا ودينا نقيم شراكة في مشروع معين، وأنا بستشيرك يعني أنت بلغني أنك يعني على دراية به، ما تقول؟ فيقول له هذا لا أنصحك أن تشارك، ما أنصحك بالمشاركة. طيب بس يا أخي الشيخ حسابه صالح. تقول له هذا أصلح مني فيما أحسب، هذا رجل صاحب صلاة، صاحب مواظب على الجماعة، وصاحب إنفاق، بس ما يصلح للشراكة، ما يصلح للشراكة، وما يصلح للشراكة دي رجع الأمور. قد تكون هناك أمور فيها ما يخدش في الديانة، وقد يكون أمور أخرى من عدم إحسان التصرف، عدم إحسان التصرف وإتقان الأمر. هذا ما يصلح أن يكون شريكا. هذا أخ يحب النوم كثيرا، وتختلف غدا. ليه؟ أنت هتحدد ساعات تفعل كذا وتفعل كذا وتختلف غدا. هذا الرجل يحب النوم كثيرا، هذا النوم ما يخدش في الديانة، لكن ليس يصلح في هذا الباب. هذا الأخ مثلا ما عنده إتقان الحسابات. تعرفون بعض الإخوة مثلا كان حوالي 570، والله ما أنا عارف أصلا، مش عارف 500 كانوا ولا 300. أقول لك يا شيخ أتحملها وخلاص. لا يا عم ما تحملهاش، تحملها معك، عدت المرة هذه والمرة الجاية، والله أنا كنت مش عارف، أنا اديته 10,000 ولا كانوا 7، والله ماني فاكر. هذا ما يصلح أصلا، أنت تورطنا دائما. وهو رجل على ديانة، يعني هو مش مثلا أن بيقول هذا متلاعبا، لا، لكن على ديانك ما يصلح هذا الرجل. او اخ فاضل جدا وعلى ديانه كذا، لكن هذا الاخ ما له وجه مع الزبائن، الزبون يروح له ما في لا ابتسامة ولا استقبال، هذا يخرب المشروع بعد شهر، يغلق المحل، لان الاخ ما شاء الله تبارك الله وعايز ينظم الناس طوابين، ليس له حسن عرض، عنده حسن عرض في البضاعة وكذا. يعني كل حاجة اخواني لها مهالاتها الخاصة، وقد يكون مع الانسان الديانة في هذا البيت. نعم، المهم ان مسألة الشهادة مسألة خطيرة، مسألة الشهادة هذه مسألة خطيرة جدا يا اخواني، ومسألة الشهادة ليست فقط في الحقوق المادية، بل هي تعم الحياة كلها. فما الجرح والتعديل الا شهادة، يعني فرع عن هذه الشهادة، تشهد الامة لان هذا ثقة او ان هذا ليس بثقة، نقبل حديث هذا ولا نقبل حديث هذا، نقبل علم هذا ولا نقبل علم هذا. نعم، هذا امر عظيم مسألة الشهادة هذه. نعم.
وقال الاخ فش ان تكتبوه
مع خصومك، كيف تفصل بين محل الخصومة وبين غيره، وان الانسان يكون مثلا جرحه في محل الخصومة ليس في غيره، هذا تحتاج الى ديانة، فالشهادة كلها مبنى على هذا. نعم.
وقال الاخ فش ان تكتبوه فاضمر الشاهد، قال وقال الى اجله، اي الى الاجل الذي تجوز فيه شهادته والله اعلم. هذا في كلام الأخفش نصا.
قال أبو جهل تعالى ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا، يا شيء يعني مهما كان الدين صغيرا فلا تسأموا أن تكتبوا. لماذا إخواني؟ لأن الدين قد يكون صغيرا نعم، لكن إذا لم نسجله ولم نكتبه قد يقع نزاع، والشريعة من مقاصدها العظيمة رفع النزاع والشقاق وكذا، وما يحدث البغضاء بين المسلمين. لكن هذا على الاستحباب، كتابة الدين هذه نسخت بقوله سبحانه وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته، لكن مع النسخ هذا يبقى الاستحباب، وهذا كما قلنا من قبل هذا الذي ينبغي أن نراعيه جميعا. مسألة الكتابة هذه تكتب الأشياء هذه، أي شيء صغير كبير، ولا ننتظر حتى يقع النزاع. نعم.
قال أبو جعفر واختار محمد بن جرير قول مجاهد أن المعنى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أن ذلك إذا كانت عندك شهادة فدعيت، وهو قول سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة والشعبي والنخعي. قال محمد ابن جرير لأن الله قد ألزمهم اسم
يعني
الشهادة،
إذا دعوا ولا بشهادة، إذا ما هل إذا ما دعوا إلى الشهادة ولا إذا ما دعوا إلى الإدلاء بالشهادة؟ فعندنا حالان، إذا ما دعوا إلى الشهادة تعالى تشهد، هذا حال. الحال الثاني إذا ما دعوا للشهادة يعني للإدلاء بها وقد شاهدوا الأمر، أما الأول فلا يجب، تعالى اشهد على كذا هذا لا يجب، شوف واحد آخر ثالث رابع أنا مش فاضي كذا، هذا لا إشكال في الاعتذار عنها. أما الثانية وهي إذا ما شهد الإنسان في الحالة المعينة ودعي إلى الشهادة ولا يعرف الحق إلا من قبله فلا يجب عليه وتعين، أما إذا كان هناك شهداء كثر فلا يتعين على الإنسان هذا طالما أن الشهادة ستؤد. نعم.
قال محمد بن جرير لأن الله قد ألزمهم اسم الشهداء، وإنما يلزمهم اسم الشهداء إذا شهدوا على شيء قبل ذلك، وغير جائز أن يقال لهم شهداء ولم يشهدوا، ولو كان ذلك لكان الناس كلهم شهداء بمعنى أنهم يشهدون، فصار المعنى إذا ما دعوا ليؤدوا الشهادة.
نعم.
وأيضا فدخول الألف واللام يدل على أن المعنية بالنهي شخص معلوم،
يعني جرير يرجح أن المراد في هذا السياق ما إذا كان عنده شهادة، لأنه ما يسمى شهيدا إلا بهذا. نعم.
ثم قال تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. قال
أما مجاهد، قول مجاهد إذا دعي ليشهد. نعم.
ثم قال تعالى ذلكم أقسط
وكان قد أشهد. نعم.
ثم قال تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. قال سفيان معناه
على الحسن وإذا ما دعوا ابتداء للشهادة ولا يبوا إذا دعوا لإقامته، يبقى قول الحسن إذا ما دعوا ابتداء للشهادة، والقول الثاني وقول مجاهد كذلك يترجح ابن جرير إذا ما دعوا للإدلاء بالشهادة، لا ابن يقول ابن جرير لأنه ما يسمى شهيدا إلا إذا كان متلبسا بها، هذا الذي يسمى شهيد، لكن كلام الحسن إذا ما دعوا ابتداء للشهادة وهذا لا يبعد، هذا ما يبعد. نعم.
ثم قال تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوى من الشهادة.
ويكون هذا باعتبار ما سيكون يعني. يبقى إذا دعي هذا الرجل ليشهد فيقال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا دعوا الشهداء يعني باعتبار ما سيكونون. تعالوا فاشهدوا هذا الأمر لتحصل منكم شهادة بعد ذلك. نعم. نعم
يعني في الأداء.
نعم في الأداء لا ما رجحناش. من يقول هذا يتضمن أمرين. يتضمن الأمر الأول إذا ما دعوا يعني لكي يشهدوا، والثانية إذا ما دعوا للإدلاء، وهناك تكون قد حصلت الشهادة. إذا ما دعوا ليشهدوا يعني لينظروا لكي يكونوا شهداء هذا ما يجب عليه. أما إذا دعي وقد شهد الشيء إذا ما دعي للإدلاء بالشهادة فذا يتعين عليه ما لم يكن هناك مجموع من الناس قد شهدوا والشهادة ستؤدى، أو يكون خشي على نفسه ضررا كان يهدد تهديدا من قادر على تنفيذه فحينئذ ما يجب عليه. نعم أيوة نعم ما هو قول حسن الشام الأمري، لكن أقصد إدخال الصورة الأولى لنفاء ابن جرير وهي إذا ما دعوا ابتداء للشهادة ولا يأبوا إذا دعوا لإقامتها، فإذا ضمن الأمرين. ابن جرير لا يمنع إذا ما دعوا ابتداء للشهادة لأنه ما يسمى شهيدا إلا إذا كان إيه قد تحمل الشهادة إذا عنده شهادة، هذا ترجيح ابن جرير. نعم. لكن نقول لا مانع من إطلاق ولا يأبى الشهداء أو إذا ما دعوا أنه يطلق عليه شهيد ولو لم يشهد ليه باعتبار ما سيكون، فإنه قد يدعى لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا يعني إذا ما دعوا للشهادة أي لأداء ليشهدوا وليحققوا هذه الشهادة. نعم.
ثم قال تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوى من الشهادة. قال سفيان معناه أعدل. ثم قال وأقوى من الشهادة أي أثبتوا، لأن الكاتب يذكر الشاهد ما شهد عليه. ثم قال تعالى وأدنى ألا ترتابوا أي لا تشكوا. ثم رخص في ترك الكتابة فيما يجري بين الناس كثيرا، فقال تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. وقوله جل وعز ولا يضار كاتب ولا شهيد فيه أقوال، منها أن المعنى على قول عطاء لا يمتنع إذا دعيا، كما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن إكرمة قال كان عمر يقرأ ولا يضارر كاتب ولا شهيد. وقال طاووس لا يضارر كاتب فيكتب ما يملل عليه ما لم يملل عليه. وقال الحسن ولا يضارر الشهيد أن يزيد في شهادته. وروي عن ابن عباس ومجاهد ولا يضار كاتب ولا شهيد.
ولا يضارر كاتب ولا شهيد، لا يضار الكاتب فيكتب ما لم يملل عليه، والشهيد أن يزيد في الشهادة يعني لا يلحق الضرر بشهادته ولا بكتابته. فالكاتب لا يكتب شيئا بخلاف حق فيقع بذلك ضرر، والشاهد لا يشهد أو لا يزيد في شهادته فيضارر بشهادته. هذا معنى ولا يضار يعني ولا يضارر. طيب هذا قول. القول الثاني هو قول عطاء لا يمتنع إذا دعي ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم. والمعنى ولا يضار ويكون هذا بالامتناع. نعم. وقال نعم. وروي
عن ابن عباس ومجاهد ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال نهي أن يجاء إلى الشاهد والكاتب
على الشاهد.
نعم.
نهي أن يجاء على الشاهد
عندي إلى.
نعم.
فيدعى إلى الكتابة والشهادة وهما مشغولان فيضار فيقال قد أمركم الله ألا تمتنع وهو مستغن عنهما. والتقدير نعم. على هذا القول ولا يضارر كذا وكذا قرأ ابن مسعود.
ولا يضارر. التقدير على هذا ولا يضارر يعني أن الضرر يعود على الكاتب والشهيد، أي لا تضرهما بمعنى كونان مشغولين وكذا وأنتما وأنت تصر على أن يكتب وأن يشهد وهذا قد يفوت عليه مصلحة مع وجود غيرهما، يبقى هنا أنت ألحقت الضرر به بالكاتب والشهيد. يبقى إما أن يكون المعنى ولا يضارر كاتب ولا شهيد، أو يكون المعنى ولا يضارر كاتب أو شهيد. كيف ولا يضارر الكاتب هذا أو الشهيد أن يزيد الكاتب في كتابته وأن يزيد الشهيد في شهادته. طيب ولا يضارر أن يلزم بالكتابة والشهادة مع عدم لزوم ذلك بتفويت مصلحة فتفوت مصلحة عليهما فيكون هذا إلحاق للضرر بهما. نعم. فنهى الله عز وجل عن هذا لأنه لو أطلق لكان فيه شغل عن أمر دينهما ومعاشهما. يبقى إما أن يكون ولا يضار كاتب شهيد بمعنى ولا يضارر أو لا يضارر. لا يضارر بالزيادة والتحريف ولا يضارر بتكليفهما ما لم يلزمهما فيحصل إشغال لهما عن مصلحتهما فيقع الضرر عليهم. تعالى فلان اكتب لنا هذا، تعالى فلان اكتب لنا هذا، تعالى إذا إلى كذا، وهو عنده مصالح وغير ممكن أن يقوم بهذه المسألة، يبقى هذا إلحاق ضرر به. نعم.
ثم قال جل وعز
سبحان الله تفصيل عجيب، هذا تفصيل عجيب حتى لا يقع نزاع بين الناس، فهذا يدل على أن الحفاظ على ما بين المسلمين من مودة ومحبة وأخذ التدابير والوسائل تحفظ هذه المودة. يعني اليوم احنا أخوان مثلا وكذا ولا فرق بيننا وكذا، لكن حاول أن تكتب كل شيء وأن تفعل هذه الأشياء وكذا حتى لا يقع ضرر بعد ذلك ومشقة بعد ذلك. أنا سمحت لجاري بكذا لكن أكتب، أنا سمحت لك أن تضع خشبة على جداري، ما في مشكلة، هذا إحسان طيب ونحن بيننا معاملة قوية، لكن اعلم أنه غدا بعد سنة بعد سنتين بعد 3 سنوات سوف يدعي هذا الرجل أن له حقا في هذا الجدار وهو ليس له كذلك، إنما أنت محسن. لذا أكتب هذا الشيء، أكتب هذا الشيء من الآن، أكتبه حتى لا يعاني الشيطان على أحد الطرفين. أنت معك أخوك الآن معك 20,000 والله كذا، آه والله أنا كنت زوجت بيع الذهب لكن ما في فرق بيني وبينك، والله أنت ده أنا أعطيك حياتي كلها، طب بس 20,000 كذا، طب ماشي أكتب هذا، أكتب هذا، لأنه الآن إحنا المعاملة طيبة بيننا ولا، لكن بعد سنة بعد 2 بعد 3 سنوات يا أخي قد تموت أو يموت هو ويجحد الآخر الحق، أكتب هذا. هذه أمور يحتاج إليها، وكما قلنا من قبل لا تحوج أخاك إلى أن يطلب منك، يعني أنت أيها الآخر اجعل هذا دورك بارك الله فيك حتى تجنب أخاك حرجا. يعني أخوك طبعا مش هقول لك تأخذ 20 والعلاقة بينكما قوية، بس اكتب لي، لكن أنت الذي تصر على الكتابة. جزاك الله خير، هذه تكون ورقة عندك ولا إشكال فيها إن شاء الله، عندي نسخة وعندك نسخة، كل منا عنده نسخة بهذا الدين، جزاك الله خير. فأنت لا تحوج أخاك إلى أن يطلب منك ذلك. نعم.
ثم قال جل وعز وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. قال سفيان فإنه فسوق بكم أقال معصية. ثم قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقرأ ابن عباس كتابا قال وقد يوجد الكاتب ولا توجد الصحيفة، وكذا قرأ أبو العلي وعكرمة والضحاك ومجاهد. وقيل إن كتابا جمع كاتب كما يقال قايم وقيام، وقيل هما بمنزلة اثنين. ثم قال تعالى فرهان مقبوضة قرئ فرهن مقبوضة، رهن جمع رهان، ويجوز أن يكون جمع رهن مثل سقف وسقف. وقوله عز
قراءتان مشهورتان فرهن مقبوضة فرهان مقبوض، قراءتان متوترتان. نعم.
وقوله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيها أقوال. روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أن علي بن أبي طلحة روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم تنسخ، ولكن إذا جمع الله الخلائق يقول إني أخبركم بما أكننتم في أنفسكم، فأما المؤمنون فيخبرهم ثم يغفر لهم، وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب، فذلك قوله عز وجل وحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقوله هو قل
جاء أن الصحابة شق عليهم ذلك وكذا، وهي قوله سبحانه وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فشق عليهم ذلك أن الله يحاسبهم بما في نفوسهم، فذكروا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت ألسنتهم بذلك أنزل الله عز وجل قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. فحديث النفس هذا الله تجاوز عنه، لكن اعلم أن حديث النفس هذا هو الحديث الذي يمر عليك ولا يستقر في قلبك وتتمناه. أما إذا استقر في القلب وصار أمنية ووددت أن لو نفذت ذلك فإن هذا يكون معصية قلبية، فتأثم على قدر نيتك. إنسان تمكن الشر من قلبه وود أن لو نفذه وطبق وانشغل به فهذا عنده نية فاسدة فيكون آثما في نيته، كما قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فجعل وزرا في النية التي تستقر ويتمنى الإنسان أن لو طبق أو عمله، إنما الحديث والخاطرة التي تمر على الذهن ولا تستقر ولا تكون أمنية فهذه لا يفهم عليها الإنسان، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم
ممكن يتهكم بما يقول بأن الخروج عن الحكام يكون بالاعتقاد، يقول كيف تقولون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز الأمتي عما حدثت به نفسه؟
هذا جاهل. خروج بالاعتقاد أن يعتقد أن هذا ليس ولي أمر، يبقى هذا مخالف لمنهج السنة الجماعة، لا يعتقد ما أمر الله به. هو يقول كيف يكون خروج بالاعتقاد وهذا هم؟ ألا يعلم أن الكفر قد يكون بالاعتقاد ليس فقط الخروج، أن الكفر قد يكون بالاعتقاد؟ فالكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد. إذا اعتقد خلاف المنصوص مع علمي بالمنصوص، إذا اعتقد أن هذا الحكم لا يلزم، إذا اعتقد كذا، كل هذا اعتقاد يكفر به الإنسان. فإذا اعتقد أن هذا ليس ولي أمر وأنه لا يلزمه طاعة ولي الأمر العاصي، هذا اعتقد ماذا؟ اعتقد أمر الجاهلي، اعتقد أمر الجاهلي، اعتقد الخروج فيكون خارجيا. لكن أنا أحكم عليه أنه خارجي ولم يضر لي من شيء، لا، الحكم للظاهر. إذا تحول هذا الاعتقاد إلى عمل وإلى واقع هنا يأتي الحكم. أما هو نفسه خارجي عند الله، هذا الذي لا يعتقد السمع والطاعة. بل لو أنه قال بالسمع والطاعة لولاة الأمور الجائرين وهو يعتقد خلاف هذا فهذا خارجي عند الله عز وجل. أما نحن فلأن الحكم بالظاهر، لأن الحكم بالظاهر، فهو يتعجب من أن يكون هناك خروج بالاعتقاد. نعم، هناك كفر بالاعتقاد. كيف؟ نعم، لا، مع التفصيل احنا قلنا حديث النفس اللي هو الخاطرة هذا لا إشكال فيه. أما إذا استقر وتمكن وصار الإنسان ينتظر الوقت الذي ينفذ فيه ما في نفسه هذا يأثم، لكن إثم العاصي إثم القلب إثم النية. نعم. اللي هو الهم لن أقول لك هذا فيه، اللي هو هذا الهم لن أقول لك، اللي هو تمكن لكن لم يعملها، أي رجع عنها خوفا من الله، استعاذ بالله واستغفر من هذا الذي كان في قلبه، فهذا تكتب له حسنة. حسنة ما هو؟ ما هي الحسنة؟ حسنة لأنه رجع عن ذلك. وقد يكون المراد بالهم هنا السعي فيه، لكنه امتنع خوفا من الله عز وجل. نعم، الإنسان قد يكون في قلب الإرادات الفاسدة ثم بعد ذلك يتوب منها، فإن تاب من هذه الإرادات اللي في القلب الفاسدة كانت حسنة، لأنه حل محلها اليقين، مكان الشكوك حل محل اليقين، مكان تمني المعصية حل محلها الخوف من الله عز وجل والبعد عن هذه المعصية بالهم، وكل هذا حسنات. نعم
شكرا.
نعم،
بوب على هذا الحديث قلب باب ما جاء في الخواطر والهوادث التي تجول في النفس ما لم باب تجاوز الله عن خواطر الهواجس التي تجول في النفس ما لم تستقر.
ما لم تستقر. اي نعم.
باب الجهود والاستقلال كل هذا مع
النفس. نعم. نعم.
وهو قوله جل وعز: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم من الشك والنفاق. وحدثنا احمد بن شعيب وساق سنده لابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها من قبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية، وأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: قد فعلت. وروى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: نسختها الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وروى مقسم عن ابن عباس: نزلت في الشهادة، أي في إظهارها وكتمانها. وقال مجاهد: هذا في الشك واليقين. وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد أن عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وسألتها عن هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: ما سألني عنهما أحد منذ سألت عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عائشة، هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في ضبنه، حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. وقال الضحاك: يعلمه الله يوم القيامة بما كان يسره ليعلم أنه لم يخف عليه. وقيل: لا يكون في هذا نسخ لأنه خبر، ولكن يبينه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالمعنى والله أعلم: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه من الكبائر، والذي رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما حسن، والله أعلم بما أراد. فأما ما روي عن ابن عباس من النسخ فمما يجب أن يوقف على تأويله، إذ كانت الأخبار لا يقع فيها ناسخ ولا منسوخ. فإن صح فتأويله أن الثانية مثل الأول، كما تقول: نسخت هذا من هذا. وقيل فيه قول آخر يكون معناه: فأزيل ما خالط قلوبهم من ذلك وبين. وقوله جل وعز: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي كلهم آمن بالله. وقرأ ابن عباس: وكتابه، وقال: كتاب أكثر من كتب، يذهب إلى أنه اسم جنس. وقوله جل وعز: لا نفرق بين أحد من رسله، روي عن ابن مسعود وابن عباس ويحيى بن يعمر أنهم قرأوا: لا يفرق، بمعنى كل لا يفرق، أي لا يفرق الرسول والمؤمنون بين أحد من رسله. ومن قرأ بالنون فالمعنى عنده: قالوا لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويدل على النون ربنا. ثم قال تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومعنى غفرانك: اغفر لنا غفرانا. وقوله جل وعز: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وسعها أي طاقتها، لا يكلفها فرضا من الفروض لا تطيقه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال محمد بن كعب: لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. وقال غيره: معناه لا يؤاخذ أحدا أحد بذنب أحد. وقوله جل وعز: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قطرب: النسيان هنا الترك، كقول الرجل للرجل: لا تنسني من عطيتك، أي لا تتركني منها. قال: أو أخطأنا، أي خطئنا وأذنبنا. ليس
فالنسيان يطلق ورد بأمرين: الأول الذهول عن الشيء، نسيانه الذهول عن الشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، ذهل عن الشيء لم يتذكر. والثاني نسيانه بمعنى الترك، أي أنه يترك العمل بالمأمور به أو المنهي عنه، فهذا يسمى تركا ونسيانا، لكنه يأثم عليه. الأول ما يأثم عليه، نسيان بمعنى الذهول هذا لا يأثم عليه، أما النسيان بمعنى الترك فذا يتم عليه، لأنه ليس نسيانا يعني ذهولا عن شيء، بل وترك للعمل به. ومن هنا يفسر قوله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيه، أي تركوا العمل بشريعته، فترك الله عز وجل إكرامهم وكذا، وإنما عذبهم وعاقبهم، وليس نسيانا الذي بمعنى الذهول. نعم. وقوله سبحانه ما كان ربك نسيا بالمعنى الأول، وهو الذهول عن الشيء، حاشاه سبحانه وتعالى أن يكون ذلك من صفاته. نعم.
قال أو أخطأنا، أي خطئنا وأذنبنا ليس على الخطأ.
قال هنا عدم المؤاخذة على النسيان اللي هو الذهول عن الشيء. أما من كان عالما بالشيء وتركه عمدا فهذا يؤاخذ، وإن سمي نسيانا أي بمعنى تركا لما يجب الائتمار به. نعم.
قال أبو جعفر الذي قال قطرف في نسينا معروف في اللغة، قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، وقد يجوز أن يكون من النسيان، لأن النسيان قد يكون سببه الإقبال على ما لا يحل حتى يقع النسيان. والذي قال في أخطأنا لا يعرف أهل اللغة، لأنه إنما يقال خطينا أي تعمدنا الذنب، وأخطأنا إذا لم نتعمده، فلا يكون أحدهما بمعنى الآخر، ولا يكون معنى أخطأنا دخلنا في الخطيئة كما يقال أظلمنا وأصبحنا وأنجدنا. وقوله جل وعز
يعني قال قطب أو أخطأنا أي خطئنا وأذنبنا ليس على الخطأ. قال النحاس والذي قال في أخطأنا لا يعرف أهل اللغة، لأنه لما يقال خطينا أي تعمدنا الذنب، وأخطأنا إذا لم نتعمد، نسينا أو أخطأ إذا لم نتعمد، فلا يكون بمعنى الآخر، لأن قطر فسر أخطأنا خطئنا فهو بيرد عليه، يقول هذا ما يعرف أهل اللغة، في فرق بين خطينا أو خطئنا وبين أخطأنا. فخطينا أو خطئنا يعني تعمدنا الذنب، طيب وأخطأنا إذا لم نتعمده، فلا يكون بمعنى الآخر، يبقى كأن قطرب فسر هذا بمعنى هذا، إنما إن أبو جعفر النحاس رد عليه فيها. ولا يكون معنى أخطأنا دخلنا في، وكذلك لا يكون معنى أخطأنا يعني دخلنا في الخطيئة، يعني قد يقول هو على قول قطرب، قد يقول قطرب أن المراد أخطأنا يعني دخلنا في الخطيئة، مثل أصبحنا دخلنا في الصبح، مثل أظلمنا دخلنا في الظلمة، فكأنه هنا يفسر أخطأنا أي لم نتعمد، ووقوع الشيء من غير تعمد، ليس كقوله سبحانه ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، يبقى هذا ما في عمد، هذا ما في عمد، وهذا لا يؤخذ عليه الإنسان، أما ما تعمده الإنسان هذا يؤخذ عليه. يعني في النهاية هناك ما يؤخذ عليه الإنسان وهو ما تعمده، وهناك ما لا يؤخذ عليه الإنسان وهو ما لم يتعمده. واعلموا أن رفع المؤاخذة بالنسيان أو الخطأ أو كذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل، أما فيما يتعلق بحق العبد إذا كان إتلاف أو شيء من هذا فإنه لا يسقط الضمان بالنسيان ولا بالخطأ. فلو أن أحدا قتل أحدا خطأ لا يأثم عند الله، وهذا معنى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، لكنه يضمن ولا ما يضمن عليه الدية، دية قتل الخطأ. فباب الإتلافات لا يكون فيه رفع المؤاخذة هنا، بل لابد من الضمان. لماذا؟ ما الحكمة في هذا؟ مع أن الشريعة تشوف للتيسير، نقول هذا من التيسير لكي يسد الباب أمام أي أحد، فإن مسألة متعمد أو غير متعمد، مسألة ناسي أو غير ناسي، هذا أمر لا يطلع عليه أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد أقتل أنا هذا الشخص عمدا ثم أقول والله ما كنت أعرف أنا قتلت خطأ، وقد أتلف سيارة فلان عمدا وأقول والله أنا فعلت هذا خطأ، أنا والله ما قصدت. فلو كان الأمر الضمان مرفوعا عن كل من فعل هذا فسوف تتلف أموال الناس وهذه مشقة عظيمة جدا، لكن لو أنا أتلفت سيارتك فضمنتها يبقى لن أقدم عليها أبدا. وأما مسألة أنني أقصد أو ما أقصد هذا عند الله عز وجل تأثم. نعم.
وقوله جل وعز ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين
من قبلنا، ومن هذه الآية يؤخذ الإعذار بالجهل، فمن فعل شيئا وهو لا يعلمه ليؤاخذ، لأن من فعل شيئا وكان يعلمه لكن نسيه، وكان يعلمه لكن ما قصد الفعل هذا هنا، يرفع عنه الإثم، فما بالك بمن لم يعلم أصلا. من هنا فسر ابن جرير رحمه الله الآية هذه تفسيرا عظيما يبين هذا المراد. ولذا قرأنا عليكم من قبل بتر مدحة الفراج لما جاء ينقل كلام ابن كثير، فجاء عند موضع الشاهد ووضع نقطا مكانه، وهذا شأن أهل الأهواء دائما، شأن البكترين دائما يأتي إلى ما يكون عليه اللي هو النسيان بقى، اللي هو الخطأ بمعنى عدم المعرفة وعدم كذا، حذفه هنا وأبقى تفسيرا يريده. نعم.
وقوله جل وعز ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمل،
كلام ابن جرير يا أشرف. نعم.
وقوله جل وعز ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال مجاهد الإصر العهد، قال سعيد بن جبير الإصر شدة العمل وما غلظ على بني إسرائيل من البول ونحوه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. قال الضحاك كانوا يحملون أمورا شديدة. قال مالك الإصر الأمر الغليظ. قال أبو عبيدة الإصر الثقل. قال أبو جعفر وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، أي لا تأخذ عهدنا بما لا نقوم به إلا بثقل، أي لا تحمل علينا إثم العهد، كما قال تعالى وأخذتم على ذلكم إصري، وما أمر به فهو بما، ومعنى ما تأصرني على فلان آصرة، أي ما يعطفني عليه عهد ولا قرابة. وقوله جل وعز ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، معنى ما لا طاقة لنا به ما يثقل، نحو لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، كما يقال لا أطيق مجالسة فلان، أي ذلك يثقل علي. والإصر ثقل العهد والفرض، وما لا طاقة لنا به ما يثقل بالإضافة، وقد يجوز أن يخف على غيرنا. ثم قال جل وعز واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
هذا الحمد لله قامت الشريعة على هذه القاعدة العظيمة، لا تكليف إلا بالمقدور، لا تكليف إلا بالمقدور، ومع ذلك أيضا إذا حصلت مشقة بعد ذلك لا تتحمل، فإن الشريعة تجلب التيسير، فالمشقة تجلب التيسير. صل قائما، الصلاة هذه على حسب مقدورك، لكن إذا حصل لك حال لا مع كونه في مقدورك، إذا حصل حال لا تستطيع أن تقوم بالصلاة على الوجه الذي شرعها الله أصلا خفف، كما جاء في حديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. يبقى أصل الصلاة بهذا التشريع تخفيف، ومع ذلك إذا طرأ عليك ما لا يمكن أن تقوم بأداء العبادة على الوجه المشروع في هذا خفف عنك. الصوم أصلا في مقدور المكلف، ومع ذلك إذا حصل مرض أو حصلت مشقة تمنع من القيام بهذا، فالله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم.
ثم قال جل وعز واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا أي امحو عنا ذنوبنا، والعافي الدارس الممحي، والعافية دروس البلاء. واغفر لنا أي غط على عقوبتنا واسترها. وقيل أي امحو عنا ذنوبنا، أنت مولانا أي ولينا وناصرنا. وقال لبيد فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها.
نعم. بهذا نكون قد فرغنا من سورة البقرة، والله الحمد لله. منا ونقف عند سورة آل عمران. نعم.
قال أبو جعفر رحمه الله تعالى في تفسيره إن قال لنا قائل وهل يجوز أن يؤاخذ الله عز وجل عباده بما نسوا أو أخطأوا فيسألوه ألا يؤاخذهم بذلك، قيل إن النسيان على وجهين.
نعم، كان هذا إرادة ابن جرير، لأن المؤمنين ماذا قالوا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيقول وهل جائز أن يحاسبهم الله عز وجل على هذا حتى يكون دعاؤهم رفع ذلك؟ نعم أعد الإيراد مرة ثانية.
وهل
يصور الإيراد؟ نعم.
قال أبو جعفر إن قال لنا قائل وهل يجوز أن يؤاخذ الله عز وجل عباده بما نسوا أو أخطأوا فيسألوه ألا يؤاخذهم بذلك؟ قيل إن النسيان على وجهين، أحدهما على وجه التضييع من العبد والتفريط، والآخر على وجه عجز الناس عن حفظ ما استحفظ ووكل به.
والله النسيان بمعنى ترك الامتثال، هذا يسمى نسيانا، ونسيان بمعنى الذهول وعدم الحفظ. نعم.
وضعف عن عقله عن احتماله. فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط فهو ترك منه لما أمر بفعله،
وبالتالي يؤاخذ ولا لا يؤاخذ. نعم.
فذلك الذي يرغب العبد إلى الله عز وجل في تركه مؤاخذته به، وهو النسيان الذي عاقب الله عز وجل به آدم صلوات الله عليه فأخرجه من الجنة، فقال في ذلك ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
نسي يعني ذال عن شيء ما تذكر، ولا نسي بمعنى ترك المأمور؟ ترك المأمور. نعم.
وهو النسيان الذي قال جل ثناؤه فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا.
نعم.
فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا، ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضييعا. كف ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضييعا كفرا بالله عز وجل. فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة،
لأن الكافر ما يغفر له. يعني إذا كان ترك أوجب معصية فهو يدعو الله أن يغفر له هذه المعصية، وما إذا كان بكفر فإنه أصلا لا يدعو، لأن الله عز وجل لن يغفر لمن كفر به وأشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم.
لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك به، فمسألته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله خطأ.
تمام. وهذا كل من التعدي في الدعاء، لا تسأل الله حصول شيء بيّن الله عز وجل أنه لن يحصل، ولهذا لا يجوز لك أن تدعو لأب مشرك أن يغفر الله له، لأن الله عز وجل بيّن في كتابه أنه لن يغفر له، فعلام الدعاء. ولهذا قال سبحانه من كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، لماذا؟ لأنه لن يجاب سؤالهم أصلا، فالله عز وجل ما يقبل شفاعة فيهم ولا يقبل دعاء فيه. استأذنت ربي أن أدعو لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. نعم.
وإنما تكون مسألته المغفرة فيما كان من مثل نسيانه القرآن،
ومن هنا المستحيل أيضا قدرا. يعني واحد يسأل الله عز وجل أن امرأة تسأل الله أن يجعلها رجلا، ورجل يسأل الله أن يجعله امرأة، الله على كل شيء قدير، لكن هذا ما يكون. نعم.
وإنما تكون مسألته المغفرة فيما
كان، أو يسأل العبد رب أن يجعله نبيا، اللهم اجعلني نبيا، اللهم اجعلني رسولا، وهذا مستحيل شرعا، فلا تسأل مستحيلا شرعا ولا أيضا قدرا وكونا، لأن الله عز وجل قضى ألا يكون ذلك الشيء، مع أنه على كل شيء قدير. نعم.
وإنما تكون مسألته المغفرة فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه عن قراءته، ومثل نسيانه صلاة أو صياما باشتغاله عنهما بغيرهما حتى ضيعهما. وأما الذي العبد به غير مؤاخذ لعجزه بنيته عن حفظه وقلة احتمال عقله ما وكل بمراعاته، فإن ذلك من العبد غير معصية وهو به غير آثم، فذلك الذي لا وجه لمسألة العبد ربه أن يغفره له، لأنه مسألة منه له أن يغفر له ما ليس له بذنب، وذلك مثل الأمر يغلب عليه وهو حريص على تذكره وحفظه، كالرجل يحرص على حفظ القرآن بجد منه فيقرأه ثم ينساه بغير تشاغل منه بغيره عنه، ولكن بعجز بنيته عن حفظه وقلة احتمال عقله ذكر ما أودع قلبه منه. وما
وارد الإنسان بينسى بعض آيات، ينسى شيء من هذا من غير تفريط منه.
وما أشبه ذلك من النسيان فإن ذلك مما لا تجوز مسألة الرب مغفرته، لأنه لا ذنب للعبد فيه فيغفر له باكتسابه.
يعني إذا يكون جواب ابن جرير حاصل جواب ابن جرير في إراده قول القائل هذا، كيف العبد لا يؤاخذ بالنسيان، فكيف يسأل الله أن لا يؤاخذه بهذا هو أصلا لا يؤاخذ به؟ فقال فسر النسيان هنا بالترك، ترك المأمور به، فيكون إذن آثما فيسأل الله عز وجل أن يغفر له ذلك. أما ما كان بذهول وكذا فإن الله لا يؤاخذه على ذلك. ولهذا صوم الناس صحيح، وجماع الناس وهو محرم هذا لا يؤاخذ عليه. من فعل الشيء ناسيا بذهول هذا لا يؤاخذ عليه، لكن كما قلنا قاعدة الضمان هذه قاعدة أخرى. نعم.
وكذلك الخطأ وجهان، أحدهما
هذا كان في قتل الصيد في قوله تعالى فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. هنا اختلف العلماء، متعمدا هنا في قوله متعمدا هنا هل هذا وصف لابد منه بمعنى أنه إن اصطاد ناسيا فإنه لا يؤاخذ، أو أن هذا من باب المتلفات وعليه فلابد من الضمان وإن لم يكن أثما عند الله عز وجل؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أن من فعل ذلك ناسيا فلا يؤاخذ ولا ضمان عليه في ذلك، لأن سائر المحظورات إن فعلت نسيانا أو جهلا فلا مؤاخذة فيها ولا فيه، وليس هذا من باب الضمانات، هذا حق الله عز وجل. نعم.
وكذلك الخطأ وجهان، أحدهما من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة فذلك خطأ منه وهو به مأخوذ، يقال منه خطئ فلان وأخطأ فيما أتى من الفعل وأثم. إذا
نعم. يبقى هذا بمعنى خطئ. نعم.
إذا أتى ما يأثم فيه وركبه، ومنه قول الشاعر الناس يلحون الأمير إذا هم خطئ الصواب ولا يلام المرشد. نعم. يعني أخطأ الصواب، وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه. تمام. إلا ما كان من ذلك كفرا، والآخر منهما ما
مثلا لو كان كفرا مثل الترك الأول، لو كان كفرا هذا لا يغفر. نعم.
والآخر منهما ما كان عنه على وجه الجهل به.
تمام. من أول هنا بقى من أول
والآخر من
كلام ملحة الفرق موجود هات كده. يبقى الأول الخطأ اللي هو بمعنى ايه خطيئة، معنى خطيئة يعني اخطأ هنا متعمدا، فهذا الذي يؤاخذ عليه. والثاني هذا كلام الحت؟
لا هذا هنكمل كلام المجرد من هنا.
ايه نعم. ده الجهاز ده اكبر شوي. نعم نعم. والثاني
والاخر منهما ما كان على وجه الجهل به والظن منه بان له فعله، كالذي يأكل في شهر رمضان ليلا وهو يحسب ان الفجر لم يطلع أو يؤخر صلاة في يوم غيم وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقتها فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل، فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد الذي وضع الله عز وجل عن عباده الإثم فيه، فلا وجه لمسألة العبد ربه ألا يؤاخذه به.
هو لا يؤاخذ به أصلا. هذا من أولها. والثاني والخطأ بمعنى الجهالة.
قال والآخر والآخر منهما ما كان منه على وجه الجهل به.
الجهل به.
والظن منه بأن له فعله.
الجهل به والظن كذا، أي يعني أو الظن بأن له فعله، إما جاهل وكذا، يعني زي واحد أكل جاهل اليوم من رمضان ثم علم بعد ذلك، هذا يوم سوف يتم صوم ولا شيء عليه. طيب أو ظن مثل من أكل ليلا ظن بقاء الليل وقد طلع الصبح، أو أكل نهارا ظن دخول الليل وقد بقي النهار، مثل ما حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكل ثم رأوا الشمس بعد ذلك. فمثل هذا الشيء الله ما يؤاخذ العبد عليه. يبقى عندنا خطأ بمعنى فعل المعصية وكذا هو عالم بها والآخري، فهذا الذي يسأل عبد رب ألا يأخذه على ذلك إلا أن يكون كفرا فهذا لا ينبغي السؤال أن يتعدي، حيث إن الله لا يغفر أن يشرك به. وخطأ بمعنى الجهالة أو فعل الشيء ظنا منه أن هذا جائز وليس هو بجائز، فهذا أصلا لا يؤخذه الله عز وجل عليه. هذه التي أقلقت مضجع من مدحة الفراج، لأنه قال بتر هنا الكلام، بتر هنا الكلام، لأن فيها الإعذار بالجهالة، هذا الإعذار بالجهالة. لو نأتي كلام مدحت من أول بتره يتضح لك الموضع تماما، كيف أن كل أهل الأهواء بتارون كذابون متناقضون لا يسلم لهم أصل ولا استدلال، لأن الأصل أصلهم، ولأن الاستدلال قائم على فهمهم. أما أهل السنة فلا تناقضون، لأن الاستدلال قائم على جمع النصوص كلها، ولأن فهمهم فهم متقرر عند مجموع الأم ليس فهم واحد. لهذا لا يمكن قل وأنت قرير العين منشرح الصدر مذهب أهل السنة الجماعة في الأسماء والصفات والإيمان والقدر والصحابة والإمامة ولا تخشى أن يعترض عليك منظر. قد يأتيك واحد بشبهة لا تستطيع الجواب عنها، ليس لأن الحق الذي أنت عليه ليس بحق، ولكن لعدم علمك برد على الشبهة، جاءني بحديث كذا كذا، ولهذا أنا أعطي الجواب المجمل. أقول أما شبهتك هذا، أما حديثك الذي جئت به في هذا الباب، أما كل هذا فلا يمكن أن يعارض الحق الذي أقول لك، لكن الجواب الخاص عن حديثك ما أعلمه. أنا ما أعلم هذا الحديث صحيح أو ضعيف، ولو كان صحيحا فلا أعلم توجيهه، لكن اعلم أن العلماء لو صح هذا الخبر فلهم توجيه له لا يتنافى مع الأصل المحكم. فأهل السنة والجماعة لا تناقضون، لكن كل واحد من أهل الهواء يبتر لازما، لابد من البتر يا أخوان، ولعلكم أنتم سمعتم في ردود هذا الرجل الأخير ما يدل على هذا، لابد يبتر. إن جاء بلسان العرب حذف منهما يكون عليه، إن جاء بابن الأثير حذف منهما لا ما يكون عليه، لا يمكن. طب على ما أحذف أنا وقاعدة منضبطة، على ما أحذف أنا واستدلال سالم؟ لو أنا كطالب علم أخاف الله عز وجل وجئت أتبنى مسألة، لكن حال بحثي وجدت أمورا لا أستطيع الجواب عنها، فلا بد هذا يوجب علي أن أتوقف حتى يزول هذا الأمر، لابد أتوقف ما أتبنى كلاما. ومن أجل تبني كهذا الكلام أبتر هنا وأحذف هنا وأضعف صحيحا وأصحح ضعيفا من أجل أن يسلم لي إيه هذا الاستدلال. ولهذا ترى هؤلاء مثلا يكون عندهم العلم بالقول ولكن يحذفونه، ما يذكرون كلام ابن تيمية مع اطلاعهم عليه، ما يذكرون كلام ابن جرير مع اطلاعهم عليه، وإن كان ولابد يأتي بكلام ابن جرير أو كلام فلان لأنه يريد عبارة معينة حتى إذا جئنا لموضع الشاهد الذي يكون عليه يبتر. طب لماذا جئت من كلام الإمام بشيء وتركت شيئا؟ لأن الناس ما يقرؤون، هو كل واحد هيرجع إلى المصادر، كأن كل واحد يتكلم هنمسك المصادر له، اللي بينقل من ابن جرير يبقى لزاما علينا نمسك ابن جرير، واللي بينقل من ابن تيمية يبقى لازم نرجع. هو كده يا اخواني، ولهذا لا تأمنوا لا تأمنوا بنقل احد ابدا. واحد يخبرني عن شيء امس بس ذهب عني الان، سبحان الله، يعني انه ينتقد شيئا والحق في نفس الموضع لكنه يفتره، فهذا شأن أهل الأهواء دائما. نعم جبت كلام الحد. نعم هو تم كلام الجريد ماشي.
قال مدحت الفراج: رخصة الخطأ فيما دون الكفر، تحت باب رخصة الخطأ فيما دون الكفر، فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فما كان فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه.
نعم نعم قال رخصة، هو بوب بإيه؟
رخصة الخطأ فيما دون الكفر.
تمام، رخصة الخطأ فيما دون الكفر. نعم
قال: فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا، ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه تضييعا كفرا بالله عز وجل، فإن ذلك إذا كان كفرا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة، أن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك به، فمسألته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله خطأ.
ده تسمعت من ابن جرير ولا لا؟ هذا كلام ابن جرير. ها،
وإنما تكون مسألته المغفرة فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظه بتشغله عنه وعن قراءته ومثل نسيانه صلاة أو صياما. ثم ذكر نقاط. وكذلك الخطأ وجهان، أحدهما من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة فذلك خطأ منه وهو به مأخوذ. ثم ذكر النقاط، ما ذكرش بقى الكلام الآخر. قال: وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم إلا ما كان من ذلك كفرا. انتهى.
اللي هو بقى الجهل.
ذكر بقى هنا وهو مأخوذ وبه بيخوذ، ثم ذكر النقاط اللي هو كلام والآخر منهما ما كان على وجه الجهل به،
أي منهما ما كان على وجه الجهل. ثم ختم مبحث بهذا، يبقى حذف من كلام جرير ما كان على وجه الجهل أو إيه أو خطأ في الظن أو كذا، حذف هذا الكلام. ليه؟ لأنه في تقرير للجهالة. ابن جرير رحمه الله تعالى لما قال في المؤاخذة ما لم يكن كفرا، ما لم يكن كفرا في حال التعمد، في حال التعمد. أما إذا وقع منه حتى ولو كان كفرا لكن على وجه جهالة فإن هذا لا يؤخذ عليه، مثل ما وقع الكفر إكراها، مثل ما وقع الكفر تأويلا، مثل ما وقع الكفر كذا. ومن هنا أهل السنة والجماعة يفرقون بين القول والقائل، فلو كان كل قول كفر يؤاخذ أي إنسان بعموم دون نظر إلى توافر شروط وانتفاء موانع لكان المكره غير معذور ولكان المخطئ غير معذور. لكن ابن جرير بيتكلم في من أخذ هذا الشيء أو فعله على وجه التعمد، فإن كان هذا ذنبا سأل الله أن يغفر، كان كفرا ما يسأل لأنه لن يغفر له، لن يغفر إيه له. أما إن كان جهلا أو عدم أو ذهول فإن هذا لا يؤاخذ عليه أصلا. ولهذا قال في الجهالة اللي هو ها اقرأ، انتبهوا يا أخوانا، قال في الجهالة هذا لا يؤخذ عليه أصلا بالنسبة للنسيان، بالنسبة للنسيان أو ما فعله جهلا أو على مظن هذا لا يؤخذ عليه أصلا، ولهذا لا يدخل في مسألة إيه ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أخطأنا. يبقى حصل البحث عند ابن كثير ثلاثة أقسام، ابن جرير ثلاثة أقسام عندنا، قسمان قسمان لا يدخلان في ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أخطأنا، وهما ما فعله على وجه النسيان والذهول أو فعله على الجهالة لأنه لا يأثم أصلا عليه. اثنان ما فعله على وجه الكفر، هذا كفر كان كفرا وقد تعمد ذلك وعلمه ولم يجهله فإنه لا يدعو الله عز وجل بذلك أن لا يؤاخذه عليه لأنه سيؤاخذ عليه ولا يقبل فيه دعاء. وواحدة هي التي تدخل في الدعاء ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، وهي ما فعله على وجه ماذا؟ الترك لما أمره الله به عز وجل هو عالم به وكذا، وما فعله عمدا من الإثم والمعصية. فهذا الذي يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا لأنه يدخل في حد المعصية التي يسأل العبد ربه أن يغفرها له. هذه ثلاثة أقسام ذكرها ابن جرير رحمه الله تعالى. قسمان لا يدخلان في الآية، واحد لعدم المؤاخذة وهو النسيان بمعنى الذهول أو الخطأ بمعنى عدم العمد والجهالة فهذا لا يدخل أصلا لأن الله ما يؤاخذ العبد على ذلك، أو ما لا يدخل في الآية لكونه كفرا والله لا يغفر إن شرك به فلا يصلح دعاء في هذا، سأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ووجه يدخل في الآية وهو وجه المعصية ما فعله من مما ترك المأمور وده النسيان، أو فعله عمدا وده الخطأ اللي هو الخطيئة، يعني خطيئة من الخطيئة، وهذا الذي يدعو العبد ربه ألا يؤخذ عليه. لكن في النسيان اللي هو الذهول أو الخطأ اللي هو بمعنى عدم العلم والجهالة هذا ولو كان في الكفر فإن العبد لا يؤخذ عليه، وهو ما حذفه مدحة الفراج. ود الواحد أو لو كان كل متبني للقول يأتي بكل ما له وما عليه ويناقش حتى تتعلم الأمة من ذلك، لكن يهرب يبتر. الذي لا يستطيع أن يتكلم في مسألة يتبناها بقوة يدع المسألة ولا يتكلم فيها ولا يتبنى، نعم.
قال ابن جرير: والآخر منهما ما كان منه على وجه الجهل به والظن منه بأن له فعله كالذي
حتى ولو كان كفرا، حتى ولو كان كفرا يظن أن هذا الوجه جائز وهو كفر، بس ما يدري، يجهل هذا. نعم.
كالذي في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجر لم يطلع، أو يؤخر صلاة في يوم غيم وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقتها، فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل، فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد الذي وضع الله عز وجل عن عباده الإثم فيه. فلا وجه لمسألة العبد ربه عز وجل أن يؤاخذه به
عموما. شبهة.
فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد الذي وضع الله عز وجل عن عباده الإثم فيه، فلا وجه لمسألة العبد ربه
أصلا لأنه غير داخل في المؤاخذة
أن يؤاخذه به. قال: وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربه أنه ألا يؤاخذه بما نسي أو أخطأ، إنما هو فعل منه لما أمره به ربه تبارك وتعالى، أو لما ندبه إليه من التذلل له والخضوع بالمسألة. فأما على وجه مسألته الصفح فلا وجه له عندهم. وللبيان عن هؤلاء كتاب سنأتي فيه إن شاء الله على ما فيه الكفر.
فين يا ابن الكفر؟ نجعله على وجه الكفر.
هذا في
يبقى هذا في الأول، في الوجه الأول، في النسيان.
هو شيخنا
هو بقى في النسيان قال دي فايدة الكتاب مش فايدة الجهاز. نعم.
قال: فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فيما كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا، ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضيعا كفرا بالله عز وجل. فإن ذلك إذا كان
هو متحف الفرج هذه ليه؟ عشان يقولك إن الشرك ما يدخل في هذه القاعدة، وسكت ولم يأتي بالوجه الآخر الذي ذكره في ابن جرير في الخطأ، في الخطأ. فدل هذا هو ويريد أن، ولهذا قد يقول قائل: طب طالما انه يبتر ما يضبح نفسه، فلماذا يأتي بالكلام اصلا طالما هيبتر والكلام عليه لا له؟ لان في عبارة هو يريده، هو يريد عبارة والا تفوت، فقد لا يجدوها لعالم اخر، فلا بد من الاتيان. وبعدين من الذي يقرأ في الامة؟ ما أحد يقرأ. فلما أدلك الآن على لسان العرب، وفي حد يرجع لسان عرب؟ لما أدلك على نهاية ابن أثير، وحد أصلا يعرف نهاية ابن الأثير؟ فين بقى على ما واحد اكتشف بعد 30 سنة يكون أنا بقيت شيخ مطمطم؟ نعم.
قال
نعم.
قال: فإن
سود العبارتين اللي هي ما لم يكن كفر، لأن هو ده المراد به، ما لم يكن كفر. نعم. المهم
شيخنا هو نعم. في الحث هو أتى عند موطن قال انتهى، أما النقاط وضحها في الموطن الذي قبل. يعني هو كلام ابن الجرير في النقاط هو انتهى عند الوجه الآخر، ما ذكرش أصلا في شيء خالص.
تمام.
يعني هو النقاط مش مأخوذ عليه، يعني لأن اللي تركه في النقاط كلام ابن جرير كلام مقبول عادي، يعني ليس عليه، إنما هو الذي عليه أنه قال انتهى عند الموطن كلام ابن جرير. يعني هو الحذف للنقاط اللي وضعها.
لا هو وانت كيف انتهى؟
يعني هو عند النقاط اللي وضعها شيخنا، أنا رجعت الآن كلامه بالأصل، النقاط اللي وضعها وضعها في الصورة الأولى لابن جرير. هو
طب وليكن، ما هو مشكلة هو هو بس هو قفز إلى المراد.
نعم.
قفز إلى المراد ما لم يكن كفر، وبعدين حذف وجه الخطأ.
هو حذف الوجه الخطأ.
طيب ما خلاص يبقى هو تصرف. نعم. انما ما تقولش بيخش بنقاط، بيخش بنقاط ليه؟ لانه بيدخلك على المراد، لان المراد مع لو اتم الكلام قد لا يفهم، هو بيدخلك على موضع مشفي زي ما يقال. المشفي اللي هو عاوز يديهولك، يبرز لك ليه؟ يبرز لك موضع الذي ما لم يكن كفرا، وعايز يصل الى هذا. ما لم يكن كفرا يعني ما لم يكن شركا، يبقى ستؤخذ في النسيان في كل شيء. يعني هو منه الآن إقرار أنه في النسيان، في النسيان سيؤخذ حتى لو كان على الكفر أو الخطأ. نعم.